بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات الأحاديث في باب الصبر، ومنها هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني يقول: كأني أنظر الآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويحكي خبر نبي من الأنبياء. وهذه من القرائن التي تدل على ضبط الرواة، عندما يورد الراوي لفظ لا يتعلق به حكم لكن دليل على قوة الضبط، كما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم يقول مثلا: كان متكئا فجلس وقال، أو كان قائما أو فعل كذا. فهذه من القرائن التي تدل على ضبط الرواة وعلى عنايتهم بالرواية. يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا فيه مشروعية الصلاة والسلام على الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح أن الصلاة والسلام مشروعة على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنها مستحبة عند ذكرهم، أما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها متأكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا يذم إلا على ترك أمر مرغب فيه، بل هو واجب على الظاهر من النصوص أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، وعند خلو المقام من ذكره فهي مستحبة في كل الأوقات، وقد تتعين في بعض الأوقات كأوقات الصباح والمساء بعد الأذكار المشروعة. وقد ثبت في هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي عشرا حين يصبح وحين يمسي، أو قال: قبل غروب الشمس وقبل غروبها وقبل طلوعها وجبت له شفاعتي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أفضل الأعمال، وتتعين وتتأكد عند ذكره. قال: ضربه قومه. هذا خبر النبي الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ضربه قومه فأدموه. هذا دليل على طغيان الأقوام وعلى طغيان الفسقة ممن بعث إليهم الأنبياء الذين يتمردون على دين الله عز وجل وعلى رسله، فيؤذون رسل الله ويطعنون فيهم، ولربما امتدت الأذية إلى أن يعتدوا عليه بأيديهم أو بقتلهم. وقد كان هذا سائدا في بني إسرائيل، كانوا يقتلون الأنبياء ويؤذونهم. قال: ضربه قومه فأدموه، يعني ضربوه ضربا شديدا حتى أدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه. وهذا دليل على أنهم كانوا قد ضربوه في وجهه، لا شك أن هذا أشد وأبشع وفيه من التعرض لسخط الله عز وجل أعظم من الضرب في مكان واحد في غير الوجه، فإن الوجه ينهى عن ضربه، وإنما يكون التأديب لمن أراد التأديب أن يضرب في غير الوجه. أما إذا كان الاعتداء على الأنبياء وعلى الرسل وعلى المسلمين الذين عصم الله دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فلا شك أن هذه جريمة أعظم ممن يعتدي بالضرب في مكان آخر، وهو يمسح الدم عن وجهه. هذه حال، يعني حالة كونه يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون، يعني هذا دليل أنه في هذه الحال العظيمة والعصيبة هو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يقل هذا بعد ضربه بفترة أو بزمن يقال أنه ذهب أثر الغضب وأثر التعذي، بل يمسح الدم عن وجهه وهو في هذه الحال ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا دليل على ما خص الله عز وجل به رسله من الصبر العظيم وتحمل أذية الناس في مقام الدعوة. ولنا في هذه الأخبار مواعظ أن من تصدر للدعوة ومن دعا الناس فلا بد أن يتعرض لأذية الناس، لأن الناس الذين يعكفون على شهواتهم وعلى ما ألفوا من الذنوب والمعاصي يعز عليهم أن يتركوها، فإذا جاء من يأمرهم بالخير وينصحهم ويرشدهم إلى الهدى لا بد أن يتعرض للأذية ولا بد أن ينال منه، فعند ذلك ينصرف أو ينحرف كثير من الدعاة عن مقصده الأصلي وعن هدفه الأصلي إلى الانتصار للنفس، وهذه فتنة عظيمة من تجاوزها فهو من أتباع الرسل الذين رزقهم الله عز وجل الصبر على أذية الأقوام، فهذه فتنة ومرحلة من أصعب المراحل في الدعوة، أنه إذا ما دعا الداعية إلى الله عز وجل تعرض له الناس وتكلموا فيه وطعنوا فيه، طعن فيه أهل البدع وطعن فيه العامة وطعن فيه الناس، اتهموه بالنفاق واتهموه بالرياء واتهموه بالتزلف واتهموه بأنه صاحب دنيا واتهموه بأنه يريد أن يصرف وجوه الناس واتهموه بالكذب، ما يتركون تهمة إلا يصرخونها بالدعاء لأنهم يعتبرونهم أعداء لهم، يمنعونهم من الشر الذي هم فيه ويمنعون من الأمور المحرمة التي يمارسونها، فعند ذلك يجب عليه أن يصبر وأن لا ينتصر لنفسه. ومن أهم صفات الداعية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية أن لا ينتصر لنفسه وأن يجعل حظ نفسه تحت الأقدام، لأنه هو لا يدعو لنفسه يدعو إلى الله، فكل أذية يتعرض لها في سبيل الدعوة فهي أذية في ذات الله عز وجل، فإذا من صرف عنها وأخذ يذب عن نفسه فليس له من الله عز وجل النصر الذي ينصر به أولياءه، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهو ينحرف بهذا عن ولاية الله عز وجل إلى أن ينتصر إلى نفسه فيكله الله عز وجل إلى نفسه، وإذا أقبل على دعوته لا ينتصر إلى نفسه وإنما يدعو إلى الله عز وجل لا يزال له ناصرا من الله عز وجل ولا يزال مؤيد من الله عز وجل حتى ينصرف عن هذا المقصد العظيم، فعند ذلك يحصل له أن يكله الله عز وجل إلى نفسه، فينبغي للدعاة وطلاب العلم أن يراعوا هذا الجانب وأن يقصدوا بدعوتهم وجه الله وأن لا ينتصروا لأنفسهم. الأنبياء والرسل ما انتصروا لأنفسهم كما قالت عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم التي أذيته ليست هي أذية لرجل من الأمة وإنما هي أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم أذية لله عز وجل، ولا شك أن اقتحام هذا الباب الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعن في الدين، ومع هذا لو انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فانتصاره هو انتصار للدين، ومع هذا كان يعفو إن لم يحصل التعرض لحدود الله وإن لم يكن هناك تجاوز في القول إن ظن أنه يخص النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فإنه يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض.
في الحديث السابق في قول النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا دليل على أن من لم يعلم أنه لا يؤاخذ مهما حصل منه من الاعتداء، ولهذا يتوسل هذا النبي إلى الله عز وجل بأن يغفر لهم بعدم علمهم. ولهذا ينبغي أن يدعى لأهل الجهل وأهل الظلم وأهل التقصير من الأقارب وغيرهم أن يدعى لهم بمثل هذا، يقول: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، فإنهم لم يعرفوا حقك ولا أو لم يعرفوا الشرع، فتجاوز عنهم وأنت غني عن عذابهم. ويتوسل إلى الله عز وجل بغنى الله عز وجل عن خلقه وبفقرهم إليه وبجهل الجاهل في باعتدائه. وقد قال أهل العلم: لا يعصي الله أحد إلا جاهل، لا يعصي الله أحد إلا جاهل، فإنه وإن كان من أهل العلم لا يعصيه حال المعصية إلا وقد أصابه ما أصابه من الجهل والنسيان. قال في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ما يصيب المسلم أي ما يتعرض له المسلم، وما يصيبه من الأمور المقدرة التي قدرها الله عز وجل عليه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فما قدر على العبد لابد أن يصيبه. فلا يصيب المسلم أي لا يحل بالمسلم من نصب، والنصب هو التعب، النصب هو التعب، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يعني ناصبة في العبادة، أتعبوا أنفسهم في عبادة الله عز وجل. فالنصب هو التعب وطول المكث في العبادة الذي يصحبه شيء من التعب. والوصب المرض. الوصب هو ما يتعرض له المسلم من المرض، ومما يعرض له في جسده من الآفات التي تتسبب عن وجود آلام ووجود وصب في حال المرض، أو ما يعقب المرض أيضا من آثار المرض. ولا هم ولا حزن. الهم أصله في اللغة هو ما يدب من الدواب، كما جاء في حديث كعب بن عجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يؤذيك هوام رأسك؟ فالهوام هي الدواب الصغيرة التي تدب. وقيل: كل ما يذوب ذوبانا فيسمى من الهم، لأنه يسري ويسير سيرا خفيفا. وقيل أنه أخذ الهم من هذا، فإن الهم يذيب الجسم ويذيب الجسد، فإذا ما عرض للمسلم شيء مما يهتم به قيل: لا، إنه مهموم. وقيل: أصابه الهم، والهم يذيب الجسم. ولا حزن. والحزن هو قريب من الهم، لكن قد يكون معنى الهم هو ما يهتم به في المستقبل، والحزن هو ما يحزن له على الماضي. ولهذا الحزن يحصل على ما مضى، والهم يحصل لما يأتي. فيهتم الرجل بأمر عظيم يعني يريد أن يفعله، يهتم بالطالب مثلا بالامتحان، يهتم التاجر بتجارته، يهتم الملك بالملك في المستقبل. والحزن يكون على ما مضى، يحزن على ما فات وعلى ما مضى. قال: ولا أذى. الأذى معروف، وما يتعرض من أذية الناس، ولا غم. الغم في اللغة هو الستر والتغطية، ومنه الغمام لأنه يستر السماء عن الناس فينظرون فيحول بينهم وبين النظر إلى السماء وإلى النجوم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غم عليكم في الهلال فأكملوا العدة 30، فيعني بمعنى أنه ستر عليكم أو استتر عليكم بغمام أو بشيء آخر فلم تروه. وسمي الغم الذي يصيب الإنسان بالغم لأنه يستر العقل، فالغم إذا ما نزل بالإنسان ستر عقله وستر فكره وأصبح لا ينظر للأمور على طبيعتها، ويصيبه ما أصابه من ضعف العقول أثناء من ضعف العقل أثناء الغم والحزن. قال: حتى الشوكة يشاكها، ما يصاب من هذه الأشياء. ثم قال: حتى الشوكة يشاكها. وهذه الأمور كلها متعلقة بالنفس وأمراض النفوس وأمراض القلوب من الهم والحزن، وكذلك الأذى الذي يحصل تأذي النفس به، وكذلك الغم. فقدمها على ما يصيب البدن من الأمور المؤذية دليل على أن ما يصيب النفوس والقلوب ويؤثر فيها أنه أعظم مما يؤثر في الأبدان، وهذا ظاهر. فإن الرجل لا يحزن لجرح بسيط نزل به أو لشوكة يشاكها كما يحزن لأمر ينزل به فيقلقه ويغتم به ويصبح بهذا الأمر لا يدرك الأمور على حقيقتها، حتى أنه قد يتصرف بعض الأمور التي يخرج بها عن المشروع. قال: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وهنا أرجع الضمير إلى الشوكة لكونها دون ما سبق ما ذكر في الأول. قال: حتى الشوكة، يعني حتى الشوكة، فكأنه ذكر هذه الأمور العظيمة وهو ما يصيب الإنسان من النصب والوصب والغم، ثم قال: حتى الشوكة يشاكها. فهذه الأمور العظيمة حتى هذا الشيء البسيط وهي الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها. وأرجع الضمير إلى الشوكة لبيان أن كل ما يصيب الإنسان أنه يكفر به، ومن باب أولى أن يكفر عنه بما هو أعظم. وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر هنا الهم والغم وهي من أمراض النفوس، وذكر ما يصيب الإنسان من الشوكة وهي من أمراض وهي ما يتعرض له البدن من الأذية، وجعل بين هذين الأمرين أشياء كثيرة، لأنه لم يقل هذا وهذا، وإنما قال حتى الشوكة، وحتى للغاية، أي يدخل في هذا الأمر أشياء كثيرة حتى الشوكة، على مع كونها من الأمور البسيطة إلا أنه يكفر الله عز وجل بها عن العبد من خطاياه. وهذا دليل رحمة الله عز وجل بخلقه، ودليل لطف الله عز وجل بعباده، وهذا مما تطمئن به النفوس، أنه ما يصيب الإنسان من هم ولا غم ولا أذية ولا مرض ولا شيء إلا وله في ذلك عند الله أجر. ولهذا تجد المسلم دائما منشرح الصدر، إذا تأذى بكلمة يسمعها أو بأذية فهو محتسب الأجر عند الله، ويعلم أن هذا يكفر عنه، يكفر الله عز وجل عنه به ذنوبه ويرفع به درجته. وإذا ما أصابه مرض علم أن هذا مدخر له عند الله عز وجل، فكيف يضجر وكيف يتحسر وكيف يسخط، إنما هو دائما يرضى عن الله عز وجل. وأهل الإيمان الكامل الذين تعودوا على هذا الأمر أصبحوا يتلذذون بكثير مما يصيبهم، حتى أن بعضهم إذا ما تأخرت عنه المصائب أو لم تصبه ظن أن هذا دليل على ضعف إيمانه وعلى ضعف يقينه، لأن الناس يبتلون على قدر إيمانهم، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فلما نظروا إلى هذا الأمر استشعروا أن هذا من الخير الذي أراده الله عز وجل بأهل الابتلاء، وهذا خلاف ما عليه أهل الجهل، مع أن أهل الإيمان يسندون ما يصيبهم من مصائب يسندون إلى أنفسهم ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم وهو تكفير عنهم، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. فمن تأمل هذه الأمور أحب الله عز وجل من كل وجه، فإن أصيب بمرض فهو يزداد حبا لله، لأنه يعلم أن هذا تكفير عنه، يكفر الله عز وجل عنه. وقد كان بعض الصحابة يقول إنا لنحتسب بالحمى في الليلة الواحدة أن تكفر بها الخطايا، فكانوا يحتسبون الأجر فيما يصيبهم من الأمراض أن يكفر الله عز وجل بهم به عنهم. فهذا يحمل العبد على حب الله عز وجل وعلى استشعار لطف الله عز وجل بعباده، حتى إن ابن القيم ذكر في الجواب الكافي أن من لطف الله عز وجل بعباده أنه قد يقدر عليهم أحيانا بعض الذنوب، وكثير من الناس يظن أن هذه الذنوب وتقديرها على العباد أن لا خير فيها للعبد، ثم يذكر أن الله عز وجل قد يقدر الذنب على بعض أهل العبادة وعلى بعض أهل الاستقامة لما يوجد في نفوسهم من العجب. فبعض الإنسان جهول بطبعه، فإذا ما داوم على الطاعة وجد في نفسه قرب من الله عز وجل، وجد لذة العبادة، ظن أنه ليس له خطيئة، وظن أنه استحق الجنة، وظن أنه أفضل من غيره، فيريد الله عز وجل أن يكسر هذا العجب في نفسه، وهذا العجب داء خطير وهو من أعظم الذنوب، فيريد الله أن يكسر هذا العجب من نفسه فيسلط عليه الذنب الصغير، ثم يدرك أنه مقصر فيستغفر ويتوب ويذهب عن ما في نفسه من العجب، فيكون هذا في حقه أفضل، لأنه بهذا الذنب الصغير يكفر، يذهب العجب من نفسه، والعجب أخطر عليه من هذا. ثم هو هذا الذنب الصغير يستغفر منه ويتوب، والعجب ما كان يشعر به، ما كان يشعر به ولا يحدث نفسه بأن هذا من تلبيس الشيطان. فهذا من لطف الله عز وجل بعباده. والمسلم دائما إذا ما نظر إلى ما يصيبه من الأمور واستشعر حكمة الله عز وجل علم أن لله عز وجل الحكمة البالغة فيما يصيب العباد. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى.
نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. والوعك كما ذكر المصنف هنا هو الحمى أو مغث الحمى، يعني ما يصيب من أصابته الحمى من الفتور في الجسم ومن ضعف البدن، فهذا هو الوعك الذي يكون ناتجا عن الحمى. والحمى هو ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهي معروفة. قال: فقلت: يا رسول الله، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يمرض كما يمرض البشر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أنه تعرض للمرض، فلا يستنكر بعد ذلك أحد ما يصيبه من الأمراض ويظن بنفس بربه الظنون. فالله عز وجل ابتلى خيار الخلق وهم الرسل بالأمراض وبالحمى وبشدة الحمى، مع كمالهم ومع علو مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنك توعك. هذا إنك توعك وعكا شديدا، هذا فيه استفهام، ولم يرد هنا أن يقرر ابن مسعود أمرا معلوما، وإنما أورده على سبيل الخبر: إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حصل له المرض أنه يصيبه ما يصيب الرجلين، وهذا دليل على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجلده. وهذا فيه تذكير أن كل ما يصيب الناس الآن من الأمراض وتشتد عليهم يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوعك كما يوعك الرجلان من الأمة. قال: قلت ذلك أن لك أجرين. وهذا من فقه ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه علم أن الأجر هنا على قدر الابتلاء. قال: أجل ذلك كذلك، يعني ما يحصل بسبب المرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يكن له بذلك أجرين. قال: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها. هذا كما تقدم أنه لم يرد هنا أن يحصل الأذية في الشوكة، بل قال شوكة فما فوقها، وذكر ومما فوقها ما أصابه، ما ذكره في الحديث السابق من الهم والحزن وغيرها، إلا كفر الله بها سيئاته. التكفير هو للصغائر، تكفير للصغائر، والسيئات تطلق على الصغائر، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ففرق بين الكبائر وبين السيئات، فالسيئات هي الصغائر، والكبائر هي كبائر الذنوب التي ورد بها اللعن والطرد من رحمة الله، أو توعد الله عز وجل عليها بالعقوبة يوم القيامة. فالسيئات تكفر بالأمراض وبالآفات وبالأعمال الصالحة، وحطت عنه ذنوبه. هنا أخبر أن الذنوب أنه يحط عنه من ذنوبه، أو حطت عنه ذنوبه، وإطلاق الذنوب هنا أيضا على ما هو فوق الصغائر، لأن الكبائر تنقسم إلى قسمين: ذنوب وهي ليست من أكبر الكبائر، وهناك أكبر الكبائر وهي التي تسمى الذنوب الموبقة، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الموبقات، فهذه أشد. فالكبائر أيضا ليست على درجة واحدة، والذنوب تتدرج من الصغائر، منها ما يقرب إلى الصغائر وإن كان له حكم الكبائر، ومنها ما يشتد حتى يكون أقرب إلى الكفر وإلى الشرك من الأمور التي تكون قريبة من الشرك، وهي السبع الموبقات. فهنا أخبر أنه تكفر عن السيئات وتحط عنها الذنوب. فهل الذنوب هنا هي الكبائر كلها، أو أنه تكفر عن السيئات ويحط عنه من الذنوب؟ الذي يظهر أنه يكفر عنه من ذنوبه، لكن تكفير الذنوب الكبائر كلها لم يرد في هذا شيء، أنها تكفر بكل تكفر كلها بالأعمال الصالحة، لكن ورد في بعض أعمال البر أن من فعلها غفر الله عز وجل ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما جاء في الحج. قال أهل العلم: هذا الحج المبرور الذي صاحبته التوبة من الكبائر، فإذا تاب من الكبائر وحج وبر في حجه فإنه تكفر عنه جميع الذنوب من الكبائر والصغائر. قال: كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. وهذا دليل على أن التكفير هنا يكون لبعض الذنوب، يكون للسيئات ولبعض الذنوب، فإن الورقة لا الشجرة لا تحط ورقها كله، وإنما تحط اليابس منه الذي جف. فكذلك الذنوب، وهذا من التشبيه البليغ، إذا كانت الذنوب حديثة العهد وكان الإنسان يباشرها كالورق الجديد في الشجر الذي لا يزال يرتوي بماء الشجر، وكالذنوب التي لا يزال يباشرها وهي قريبة غضة، فيخشى أن لا تكفر. وأما الذنوب القديمة هي كالورق اليابس الذي جف وأصبحت جافة، فأدنى ريح تمر بهذه الشجرة تسقط هذه الأوراق اليابسة. فكذلك الذنوب إذا كانت قديمة، وإذا كانت وإن لم يتب منها لكنه أقلع عنها ولا يستحضر التوبة منها فإنها إن شاء الله تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر بما يصيبه من هذه الآفات. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يصب منه، يقدر عليه ما يحل به من الآفات، وهي الأمور المتقدمة من الهم والحزن والأمراض والحمى وما يتعرض له الإنسان في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي عرضه، وكل هذه من الأمور التي يكفر الله عز وجل بها. وإذا ما رأى العبد نفسه أنه بعيد عن الآفات وعن الأمراض وعن الهم وعن الحزن، فينبغي له أن يراجع نفسه، فإنه قد جاء في الحديث أن الله عز وجل لا يزال يبتلي المؤمن حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه سيئة، ولا يزال الله عز وجل يمهل الكافر ويعطيه حتى يأتي يوم القيامة وليس له حسنة. فهذه الأمور التي تصيب الإنسان هي دليل خير، وهي دليل أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن هذا العبد. قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: تجد، هل تجد هذا العرق، يعني الذي في الرأس ويصيب الناس؟ قال: لا أعرفه. فقال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فأهل العافية الذين يعافون في الدنيا خصوصا من أهل التفريط، هذا دليل شر ودليل فتنة عظيمة، فإن المؤمن مبتلى. وأما من جمع الله عز وجل له بين الدنيا والصحة والسلامة مع تفريطه هو في ذلك، فهذا على خطر عظيم. فالمؤمن مبتلى، ومن المؤمنين من يجمع الله عز وجل له بين الحسنتين، يعني حسنة الدنيا والسلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن قد يكون من يبتلى في الدنيا هو أعظم درجة عند الله عز وجل، وذلك من لطف الله عز وجل بعباده، فإن بعض العباد من إذا ابتلي لربما افتتن في دينه، فلا يزال الله عز وجل يحفظ ذلك العبد حتى يدخله الجنة ولا يبتليه، لأنه يعلم أنه إذا ابتلاه تضرر في دينه، ويعلم أن هذا فيه صبر وجلد على المصائب، فيبتليه الله عز وجل ليرفع درجته في الجنة، وقد يكون أرفع درجة من ذلك الذي لم يبتلى. فلا شك أن خيار الناس هم الذين داوموا على طاعة الله عز وجل ونزلت بهم الآفات التي تكفر عنهم، وماتوا وهم على جهاد عظيم، جهاد في طاعة الله عز وجل، وجهاد في الصبر على الأذية وعلى ما يحل بهم من المصائب. فيجمع الله عز وجل لهم أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أذية الخلق. لعل أن نتوقف ونستعرض إذا كانت هناك بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: بعض دعاة البدعة لما وجدوا أذية الناس زعموا أنها من قبيل ما ابتلي به الأنبياء فأصروا على ضلالهم، فما هو المراد بالبلاء في حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟
السؤال بداية أعيد.
يقول: بعض دعاة البدعة لما وجدوا أذية الناس زعموا أنها من قبيل ما ابتلي به الأنبياء فأصروا على ضلالهم.
هذا ليس دليل أن من يؤذى من الدعاء أنه على الحق، فإن بعض أهل البدع الذين كانوا رؤوس في الشر وفي البدع كانوا يؤذون، ونزل بهم ما نزل من النكال. فالعبرة هو بأن يكون المسلم أو يكون الداعية على الحق وعلى السنة، فإذا كان على الحق وأوذي فهذه أذية في الله. أما أن يكون على الضلال ويزعم أن هذه الأذية أن الله عز وجل يرفعها أو يرفعه بها، بل هذا يجمع الله عز وجل عليه بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، يصاب في الدنيا بما يصيبه وليس له أجر في هذا، لأنه لا يدعو إلى الله عز وجل، ودعوته ليست في سبيل الله وإنما هي في سبيل الشيطان وفي سبيل البدع. فهؤلاء تجتمع عليهم أذية الناس لهم في الدنيا والعقوبة من الله عز وجل يوم القيامة. وكثير من أهل البدع الخوارج قاتلهم علي رضي الله عنه وقتل الكثير منهم حتى لم يبق منهم إلا ثمانية، وكثير من المعتزلة السجن وقتل، وكثير من أهل البدع تعرضوا للأذية وللعقوبة من أهل السنة وعاقبوهم. فكل هذا دليل على أن من أوذي وكان على الضلال وعلى البدع أن ليس له أجر هذه الأذية.
يقول: من فقد بصره واحتسب ثم أجرى عملية فرد الله عليه بصره، أو كان بصره ضعيفا فلبس النظارة، هل يؤجر؟
التداوي مشروع، وإذا صبر على العمى ثم شفاه الله عز وجل فله أجر الصبر، وإذا صبر ثم بذل الجهد في حصول الشفاء بالتداوي وبغيره الأدوية المشروعة فهو لا يلام في هذا، وهذا لا ينافي الصبر، بل إن هذا وجود العينين ووجود البصر هذا مما يعين على الخير، يعين كثير من أهل البصر يعينهم على الخير إن وفقهم الله عز وجل، فهو يتلو كتاب الله ويتعلم العلم ويقوم بواجب نفسه ولا يكون عالى على الناس. فلكن إذا قدر على الإنسان هذا الأمر عليه أن يصبر، وإذا استطاع أن يتداوى فالتداوي طيب، خصوصا إذا كان يعني يؤمل أنه ينتفع انتفاعا عظيما برجوع البصر إليه.
نعم. يقول: هل الصبر الذي جاء في الأحاديث على عمومه، أي حتى ولو لم يرضى بتلك المصائب، أو يجب الرضا مع الصبر؟
الصبر هو أن لا يتسخط ولا يخرج منه قول يتسخط فيه أو فعل، وأما الرضا فهو ليس بواجب، لا يجب عليه أن يرضى، لكنه إن صبر ولم يخرج منه قول أو فعل يظهر منها السخط فهو إن شاء الله من أهل الصبر، وإن وجد في قلبه الحزن وإن وجد في قلبه ما يوجد في قلوب الكثير مما جبلوا على يعني عدم الرضا ببعض المصائب فهو لا يؤاخذ بهذا، لكن إن رضي لا شك أنه في درجة أعلى، إن رضي بالمصائب واحتسب الأجر عند الله عز وجل وعلم أن الله ما قدر عليه هذا إلا أن الله عز وجل يريد به خيرا فلا شك أن هذا أفضل.
يقول: ما هو الضابط الذي نفرق به بين حالة الإغلاق والحالة التي دونها؟
حال الإغلاق هو أن يغلق على الرجل فكره وعقله فلا يدري ما يقول ولا يدري بما يتكلم، فهذا هو الإغلاق. أما إذا كان يغضب غضبا شديدا وهو يعقل ويدري ما يقول فهذا يؤاخذ بقوله، هذا يؤاخذ بقوله، إذا كان يعقل يعرف الكلام الذي ينطق به يعرف الكلام الذي يقول فهذا يؤاخذ بقوله. لكن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نزل به شيء يتكلم بشيء لا يدري ما يقول، فلو سئل بعد ذلك يقول ما قلت هذا وما تكلمت به، فهذا هو الإغلاق. أما كون الغضب كل الناس يغضب، فليس لأحد أن يحتج بالغضب يقول هذا إغلاق، ليس هذا بإغلاق، إذا كان يعقل ما يقول ويدري ما يقول فليس هذا بإغلاق يؤاخذ به. نعم.
يقول: معروف أن المرأة ضعيفة وحساسة، إذا تعرضت للمصائب لا تتمالك نفسها، فهل تعذر؟
لا شك أن النساء جبلن على الضعف، لكن الله عز وجل أمرهن بالصبر، والصبر الواجب على النساء لا يعجزن عنه، لا تعجز المؤمنة عن هذا الصبر، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالرجل والمرأة كل منهما يتحمل هذه المصائب، لأن كل ما ينزل بأهل الإيمان من موت الأقارب وموت الأبناء ومن الأمراض كلها إذا ما استحضر المؤمن هذه الأمور شعر أنها أمور طبيعية، فما من بيت يخلو من حزن وما من بيت إلا ويصاب ما يصاب به، فالناس لهم مواعظ يتعظ بعضهم ببعض، فكل عاقل له موعظة في غيره، فلا تعجز المرأة عن الصبر، لكن إن قدر أنها ضعيفة جدا بحيث تغلب على عقلها ولا تشعر ما تقول فهذه حكم من أغلق عليه فكره. أما النساء من حيث الجنس جنس النساء يستطيعن الصبر. صبرنا أمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، صبرنا على المصائب، وهناك أمثلة ونماذج كثيرة. لكن الضعف الآن في المتأخرين من الرجال والنساء هذا هو السبب، ليس أن هذا الجنس من النساء لا يتحملن المصائب ولا يقدرن على الصبر، هن يقدرن. ولو كانت المرأة لا تستطيع الصبر ما أمرها الله عز وجل به، لكن لا شك أنه قد تعذر المرأة ما لا يعذر به الرجل، لأن الرجل أقوى وأجلد على الصبر، فالمرأة تضعف، لكنها لا يعني أنها لا تؤاخذ بالتسخط، بل هي مؤاخذة.
يقول: قابلت صديقا لي خارج المسجد النبوي والإمام يخطب فسلمت عليه، هل بطلت جمعتي؟
إذا لم تدخل المسجد لا بأس، وأما إذا دخلت المسجد واستمعت للخطبة وشرعت في الاستماع فلا يجوز لك الحديث، وإن كان الأولى عدم الحديث حتى في الخارج، يعني لأنك أنت مقبل على المسجد وأنت في سيرك في صلاة، فالذي يظهر هو ترك الحديث في هذا. لكن من تحدث ما يقال أنه حكمه حكم من تحدث وهو يستمع إلى الخطبة.
يقول: هل يؤجر المطعون مثل أجر الشهيد يوم القيامة؟
لا شك أن المطعون ومن أصيب بالأمراض أو الآفات التي جاء فيها بعض الأحاديث أنه شهيد له أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن لا يكون أجره كأجر الشهيد الذي مات في المعركة.
يقول: الذي يصاب بأنفلونزا شديدة معدية هل له أن لا يذهب إلى المسجد حتى لا يتأثر غيره وتنتقل إليه؟
لا، ليس له أن يتأخر عن الصلاة بسبب الأنفلونزا أو غيرها من الأمراض، إلا أن يكون هناك مرض معدي فتاك يمنع الإمام وولاة الأمر ويعلنون للناس أن من أصيب بهذا المرض لا يجوز له مخالطة الناس، فعند ذلك يجب السمع والطاعة لولاة الأمر، وإذا ما عرفوا هذا يجب عليه أن يبلغهم، لأن هناك أمراض يعلن عنها وولاة الأمر يتابعونها ويعلمون أنها إذا ما انتشرت بين الناس فتكت بالكثير، فإذا ما أصابه شيء من هذه الأمراض يذهب لولاة الأمر ويذهب للمراكز الصحية ويبلغ عن مرضه هذا، وهذا واجب عليه. وأما هذه الأمور البسيطة الأمراض التي تصيب الناس وقد تكون مؤذية فليس له أن يهجر المساجد من أجلها، لكن عليه أن يتوقع أن لا يؤذي المسلمين وأن ينقل العدوى، فإذا ما شرب في إناء أو في غيره أن يخبر الناس، كذلك إذا كان حوله أحد يخشى أن يتضرر وتنتقل له العدوى يخبره ويتحرز أن يتسبب في أذية غيره. نعم.
يقول: إذا صبر الإنسان ولم يحتسب فهل يؤجر؟
ما يكون الصبر إلا مع الاحتساب، الصبر ملازم للاحتساب، لأن الذي يصبر يحتسب الأجر من الله والمحتسب صابر. نعم.
يقول: ما حكم لبس ملابس بلدنا في هذه المدينة؟ هل تعتبر من لباس الشهرة لقلة من يلبسها هنا؟
أنا ما أعرف ملابس هذا البلد، لكن إذا كانت سائدة في هذا البلد تلبس، يعني ما ندري هذه الملابس معروفة هنا وغير معروفة، لكن إذا كانت في هذا البلد من يلبس هذه الملابس وهي سائدة بين الناس وليس لباس شهرة، بحيث لو لبس بعض الناس هذه الملابس يقال ذاك صاحب الثوب كذا أو ذاك صاحب اللباس كذا بحيث يشتهر بلباسه، أما في هذه البلاد في الغالب في مثل المدينة ومكة أن كثير من الحجاج والمعتمرين وكثير من الزوار يأتون وتشتهر الألبسة التي يلبسها كثير من الأخوة في باكستان والهند وفي بعض بلاد المغرب العربي وفي غيرها، فهي مشتهرة كثير في هذه البلدان في هذه الأماكن، لكن إن لبس اللباس التي هي سائدة أكثر في الناس فلا شك أن هذا أولى.
يقول: هل يشرع الدعاء على الحكام إذا ظلموا؟
بل يشرع الدعاء لهم، إذا كنت ترجو أن يستجيب الله عز وجل لك لما تدعو عليه، ادعو لهم حتى يصرح حالهم وتصرح حال الأمة، يعني سبحان الله، أنت الآن والله لو الإنسان يعرف أن هناك كافر يهودي محارب للمسلمين، لو يعرف في الليلة أنه لو يدعو في صلاته يهتدي هذا الكافر يدخل في الإسلام، ما يدعو عليه، يدعو له حتى يدخل في الإسلام، والدعاء للكافر بالهداية جائز، وأما الدعاء له بالمغفرة فلا تجوز إلا للمسلم. فإذا كان هذا الحاكم مسلم ويترتب على صلاح الأمة لما تدعو عليه تزيد في فتنته وفي فتنة الأمة؟ ادعو له أن يصلح الله عز وجل. ولهذا ثبت عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. يعني لو كانت دعوة مستجابة ما جعلها لنفسي ولأهلي، جعلها للإمام. ثم قال: لأنه بصلاحه يصلح حال الناس.
يقول: يكثر بعض الخوارج من تلاوة سورة البروج للتعريض بالحكام في قصة أصحاب الأخدود حتى أصبحت علامة عليهم، وجهونا.
والله نحن لا نتدخل في قلوب الناس، ومن قرأ شيء من القرآن أو آيات من القرآن ما ينبغي حقيقة أن يصل بنا الوهم وسوء الظن في أئمة المساجد وفي غيرهم. كل ما قرأ شيء أن نقول أراد به كذا وكذا، ينبغي أن نحسن الظن وأن تكون الصدور سليمة، يعني في حق أئمتنا وفي حق طلاب العلم. ولكن من قرأ هذه الآيات وهو يعتقد شيء أو يريد شيء فهذا حسابه إلى الله عز وجل. نحن ما أمرنا بالتنقيب عما في قلوب الناس، لكن ينبغي لطلاب العلم وللأئمة ولغيرهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يعرضوا بأحد. كتاب الله عز وجل ما أنزل أن يعرض به في حق الحكام أو في حق غيرهم، وإنما أنزل لأن يعمل به. فإذا كان هذه الآيات تقرأ يعرض بها إما في الحكام أو في غيرهم فهذا إثمه على من فعل، ونحن أمرنا أن نحسن الظن وأن نعامل الناس بالظاهر.
يقول: إذا لم يصبر المسلم في الصدمة الأولى هل يدل هذا على نقص إيمانه؟
لا شك أن هذا دليل ضعف، هذا دليل ضعف، إما ضعف القوى والنفس أو ضعف الإيمان، لأن بعض الناس قد يكون قوي الإيمان لكنه ضعيف النفس لا يتحمل. فإذا ما حصل له حصلت له مصيبة قد يغشى عليه ولا يشعر، وهذا دليل على أن هذا الشيء فوق طاقته وقدرته.
يقول: كيف الجمع بين أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وبين الشخص الذي يتبع الفتن ويدخل نفسه فيها، وكيف التفريق بين الصنفين؟
تفريق واضح، أن ما أمرنا، والحديث يطول على الوقت ضيق، لعلنا في درس آخر ننبه، ليس للمؤمن أن يطلب الشدة على نفسه ويطلب المرض ويطلب الفتن، لكن إذا ما نزلت به صبر، أما أن يسعى هو لها فهذا ليس من الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.